عليكم على التأخير. أنس أنس من جزاكم الله خيرا عليكم ورحمة الله. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. أن النجاسات خذ تعال أنس أنس تعال تعال أنس تعال امسك في الدرس في معرفة أنواع النجاسات. فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان دما مسفوحا، لأنه الدم المسفوح جاء الشرع به. حفظكم ربي جزاكم الله خيرا. وعلى بول ابن آدم ورجيعه وأكثرهم على نجاسة الخمر، وإن كان ادعى فيها الإجماع كثير من الفقهاء، والإجماع فيه نظر أيضا، الإجماع أيضا فيه نظر. نعم اختلفوا في غير ذلك. قال في سبع مسائل، لحظة أنا آسف، قال اختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل. المسألة الأولى في ميتة الحيوان الذي لا دم له وميتة الحيوان البحري، والاختلاف في ذلك على أساس التعميم أو التخصيص أو العام الذي يراد به الخصوص. هذا هو أصل النزاع بين العلماء في هذه المسألة، التعميم أو التخصيص أو العام الذي يراد به الخصوص. هذا أصل الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة. نعم. واختلف في ميت الذي لا دم له وفي ميت الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، يعني ما لا دم له سائل فهو طاهر. طاهر جزاكم الله خيرا، أحسن الله لكم عبد الملك. نعم. وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحابه، هو الإمام مالك وهو أيضا قول الإمام أحمد على أن ميتة البحر على الطهارة، وميتة ما لا دم له سائلة على الطهارة، كالذباب كالذباب وما في على شاكلته، كالعقرب كغيره مما قال العلماء أنه ليس له دم سائلة. هذا مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد. مذهب الشافعية ومذهب الأحناف مختلف على ذلك. وذهب قوم إلى تسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، وهذا قول الشافعية. الشافعية يقول أنه لا فرق بين ما له دم سائلة وما ليس له دم سائلة، لأمور نظرية سيبينها في هذا الباب، على أنه يقول بأن الدم السائل هذا ليس مؤثرا، يعني ليس العلة المؤثرة في النجاسة. واستثنوا من ذلك ميتة البحر طبعا للتنصيص كما سنبين، ومذهب الإمام الشافعي إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة، مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات، ما كان منه فهو على الطهارة. وأيضا سوى قوم بين ميتة البحر وميتة البر، واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة سوى بين ميت البر وميت البحر، كله عنده نجس إلا ما كان ما لا دم له، إلا ما كان ما لا دم، ما لا دم له، ما لا دم له سائلا. نعم. وسبب اختلاف، سبب الاختلاف الذي وقع بينهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة، وذلك بأنهم فيما أحسب اتفقوا أنهم من باب العام الذي أريد به الخاص. حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا عام يراد به الخاص. وش الخاص؟ الميتة البرية التي لها دم سائل. هذا عند من؟ عند المالكية وعند الحنابلة. عند الشافعية قالوا حرمت عليكم الميتة، هي الميتة، هي الميتة، كل ميتة سوى ميتة البحر. عند الشافعية كل ميتة سوى ميتة البحر، فقالوا هذا عام مخصوص. مخصوص بإيش؟ بميتة البحر، لعموم النص هو الطهور ماء الحل ميتته. والأحناف أخذوها على ظاهرها وخصصوها بما لا دم له سائلة فقط. فلذلك منهم من قال من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له، وهذا قول مالكية والحنابلة. ومن استثنى ميتة البحر فقط، وهذا قول الشافعية. ومن استثنى من ذلك ما لا دم له فقط، وهم الحنفية. يبقى عندنا الأقوال الثلاثة، ولقيتها الرسوم الثلاثة في هذا الباب تكون مهمة جدا. الرسم في هذا الباب أيضا يوضح الصورة وخط الباب، وهو عندنا الآية لو تكون الدائرة مكتوب عليها حرمت الميتة، فهنا هذه الميتة لابد أن نخرج منها أسهم ثلاثة. سهم يقول أنه عام يراد به الخصوص، هناك قوم يقولون عام مخصوص، وعام مخصوص له سهمان. نعم، عام أريد به الخصوص، هذا قول الحنابلة والمالكية الذين يقولون بأن حرمت عليكم الميتة يقصد بها الميتة البرية التي لها دم، لكن الميتة البحرية أو ما لا دم له فلا. والسهم الثاني هو هل هو عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص؟ قال الشافعية هذا عام يراد به الخصوص، ولذلك وقال ما استثنى من ذلك، هذا عام مخصوص أيضا، ما استثنى من ذلك إلا ميتة البحر. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميتته. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله. نعم قال فلينقله حتى إن مات، ثم لأنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. أما من استثنى من ذلك ما لا دم له فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، فقالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة، مع أنه ميت إلا أنه غير ذي دم، إلا أنه غير ذي دم. وهذا أرجح الأقوال وأقربها، هذا أرجح الأقلام وأقربها. وأما الشافعي فعنده هذا خاص بالذباب، عام يراد به الخصوص، خاص بالذباب لقوله صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحي داء والآخر دواء. والمفهوم هنا الشافعي وهنه بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات. قال أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميتة، وذلك في الحال المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية، فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميتة. وهذا قوي كما ترى، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه، لأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة. ارتباط ملازمة هنا بالتلازم، ولأنه إذا وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له سببا. ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت عن جابر أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما العنبر وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، وهو دليل على أنه لم يجوز ذلك لهم لمكان الضرورة. أي ضرورة هم يأكلون منه شهرا ويتزودون منه وتزود وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال هو الطهور ماء والحل ميتته. وأبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر، فإن إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مظنون. وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم على حديث جابر، أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميت هو ما مات من تلقاء نفسه. من غير سبب من خارج. والاختلافين في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه. فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده للصيد قال هو الذي حل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وعندهم ضعيف. هو حديث ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه طفأ فلا تأكلوه. هذه مسألة عظيمة، وهذه المسألة الكلام فيها على مسألة الميتات، وما هي الميتة التي نقول بها أنها تحل. الأصل في الميتة أنها تحرم، الأصل في الميتة أنها تحرم لا تحل، هذا الأصل في الميتة. هناك مستثنيات في مسألة الميتة، لكن هذه المستثنيات هل هو من باب الميتة من باب العام الذي يراد بالخصوص أو باب العام المخصوص أم ماذا؟ هو الحق في هذا الباب المسألة هنا فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن كل ميتة محرمة إلا ميتتان، ميتة البحر وميتة ما لا دم له، لا دم له سائلة. وهذا قول الحنابلة هذا قول الحنابلة وقول المالكية. قالوا كل ميتة حرام إلا ميتة البحر، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته، هو الطهور ماء والحل ميتته. والعود في قوله وطعامه متاعا لكم للسيارة، طعام البحر يعني. والقول الثاني أن كل ميتة حرام إلا ميتة البحر فقط، تخصيص ميتة البحر فقط، وهو قول الشافعية. قالوا بأن كل ميتة حرام لقوله حرمة عليكم الميتة، إلا ميتة البحر لقوله والطهور ماء والحل ميتته، ولأن البحر دفع عنبرا مع أبي عبيد بن الجراح ومن معه في سرية، وكانوا قد ضعف أكلهم وما كان عندهم من الطعام، فالله جل في علا دفع لهم من البحر عنبرا فأخذوا يأكلونهم. فقالوا أما ميتة البحر فهو دليلان عندنا على جوازها في كل أحوالها، أما ميتة مال دم لو سائلة فلا يقال بالحرمة بل يقال فلا يقال بالجواز بل يقال بالحرمة. فكل من كان كل ما كان ما كان على مثل ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يؤكل لحمه كلية. سواء له دم سائل أو ليس له دم سائل، سواء له دم سائل أو ليس له دم سائل، هذا قول الحنابلة. نعم مات البحر مات البحر باتفاق بأنها طاهرة إلا ما جاء من الأحناف. والشافعي قال مات البحر أما ما لا دم له سائلة فإنها ميتة كالميتات فتبقى ميتة، ولأنه ليس سبب الميتة أو تحريم الميتة على أنها على الدماء. نعم لأنه تعمل التزكية فيه وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق والدم لا تعمل فيه تزكية، فكان الدم ليس مؤثرا في هذا الباب. القول الثالث هو قول الأحناف الحنفية، والحنفية قالوا نحن نقول بحرمة الميتة عموما، ميتة البحر ميتة البر إلا الميتة التي ما لا دم لها في سائلة. ولما سئل عن ذلك قالوا عندنا الحديث حديث إذا وقع الدواء في إناء أحدكم فلينقله، فإن في أحد جناحي داء والآخر دواء، وطبعا الطهارة هنا تثبت ذلك أنه إذا ما قاله مات ومات في المشروب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك بل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من لم تعافه نفسه في شربه يشربه طالما أنه قد غمسه، لأنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. طبعا هذه الأحناف كما قلنا ما عندها ميتة تحل إلى الميتة التي لا دم لها سائلة، هذه ثلاث أقوال، وأصلها كما قلنا في أحاديث في الآية والحديث حرمت عليكم الميتة، اللي هي عام يراد به العموم أو عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص، وحقنا عام مخصوص لكن فيها نظر في هذه الأبواب، فيها نظر في هذه الأبواب. والراجح هو قول الحنابلة المالكية، الراجح في ذلك قول الحنابلة المالكية، وهو بأن الراجح في ذلك هو قول الحنابلة، الراجح في ذلك هو قول الحنابلة والمالكية بينهم قالوا الميتة كلها محرمة إلا ميتة البحر وميتة ما لا دم له سالم إلا ميتة، وهذا جمع بين كل الأدلة، هذا جمع بين كل الأدلة. أما شفعية في المأخذ أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فانقلوه فكانت ميتة فيقاس عليها غيرها، قال لا يقاس عليه غيرها لأن الأصل فيها أنه في إحدى جناحيه داء والآخر دواء، فلا سبيل إلى القياس هنا إلا في حالة واحدة، أن نقول مسألة أنه لا دم له سائل فيقاس عليها مثلها. وأما القول الثالث هو قول الأحناف أنه قال ما لا دم له سائل، هذه هي المستثناء، وسوى بين كل الميتات، ميتة البحر ميتة البر. وسبب القول بذلك هو حديث الذباب، إذا وقع ذباب فينا أحدكم فلينقله فليغمسه، فإن له في إحدى جناحي داء والآخر دواء. أسعد الناس بالدليل في ذلك الحنابلة والمالكية، أسعد الناس بالدليل بذلك الحنابلة والمالكية، وهو أن كل ميت حرام إلا ميتة البحر لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. والقول أن ميتة البحر قول الأحناف أو الحنفية، القول أن ميتة البحر أنها طاهرة هذا متفق عليه، لكن الحنفية يرون غير ذلك. نعم، إذن الحنفية فقط قالوا بمسألة ما لا دم له سائلة، وقلنا أسعد الناس بالأدلة المالكية والحنبلة، وهم الذين جمعوا شتات المسألة فعملوا هنا جمعوا شتات المسألة فجعلوا ميتة البحر على الطهارة، وجعلوا ميتة ما لا دم له سائلة على الطهارة، ثم قس على ذلك حتى تطهر. أقصد قس على ذلك في هذا الباب حتى تقول هل الميتة تطهر أو لا تطهر. هنا أنا أتكلم على الحل في الاستثناء، فبعيدا الحنابلة والمالكية من أقوى الأقوال بأن ميتة البحر على الطهارة هو الطهور ماء الحل ميتته، وأكلوا العنبر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف الأحناف، الحنفية يرون بأن الميتة ميت البحر كالميتات، وهذا لا دليل عليه. يبقى إذن الحنابلة والمالكية هم أصح الناس في هذا الباب. طيب، هناك مسألة أخرى، في أجزاء ما اتفق عليه أنه ميت، ثم اختلف أنه نوع الميتات، كذلك اختلف في أجزاء ما اتفق عليه أنه ميت، وذلك أنه متفق على أن اللحم من أجزاء ميتة فهو ميت، واختلف العظم والشعر، العظم والشعر، فذهب الشافعي أن العظم والشعر ميت، وما يستدلون على ذلك أنه حياة في العظم والشعر كذلك، من أنه من علامات الحياة، من علامات الحياة اثنان، النمو والإحساس. احفظوا هذه جيدا، من علامات الحياة النمو والإحساس. هنا الآن احنا رجحنا قول الحنابلة والمالكية بأن الميتة التي تحرم هي الميتة التي لها دم سائلة. فكأنه قال في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام أراد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. والعموم هنا في هذا الباب فيها أمران، العموم هنا فيها أمران: أولا يعم ميتة البحر، الثاني يعم ميتة ما لا دم له سائلة. ويبقى فقط بأن قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة في الميتة التي لها دم سائلة. فإذا الحنابلة المالكية هم أسعد الناس بالأدلة، وتشمل جميع الأدلة في هذا الباب، وأيسر ما يكون كما قلنا بأن حرمت عليكم الميتة خرج من ذلك ميتة البحر، خرج من ذلك ميتة ما لا دم له سائلة، ما يبقى إلا في دم ما له دم سائلة. إذن هذا عام أريد به الخصوص، هذا عام يريد به الخصوص. نعم لابد من رسم، ما أدري البشمهندسة دينا كاد ترسم، ما أدري هي موجودة في الدرس ولا لا. البشمهندسة دينا موجودة فليتها، تجعل ذلك رسما فيظهر. نعم طيب، هم لما اتفقوا على أن اللحم لحم الميتة نجس، نعم، اختلفوا في العظم والشعر. الشافعية قالوا العظم والشعر أيضا له حكم اللحم. فالعظم والشعر جزاكم الله خير ميتة، وذلك أن عندهم تحل فيه الحياة، وما تحل فيه الحياة يكون ميتة. طيب عارفوا منين تحل فيه الحياة؟ قالوا النمو، والثاني الإحساس. وذهب أبو حنيفة لأنه ليس بميتة العظم والشعر، وذهب مالك الفرق بين الشعر والعظم، فقال أن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. كل ذلك فيما يصل إليه دليل أو إحساس. وسبب الاختلاف هنا اختلاف فيما انطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى النبوة والتغذي هي من أفعال الحياة، فإن الشعر والعظام فقد فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال أن الشعر والعظم ليس ميتة لأنها لا حس لها. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال أن الشعر والعظم إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال أن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس له، مع أن الحق أن العظام لا حس. ومن فرق بينهما أوجب العظام الحس ولم يوجب للشعر، وفي حس العظام اختلاف، والأمر مختلف بين الأطباء. مع أن الحق أن الأطباء أثبتوا للعظم إحساس. وما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة يطلق على عدمها اسم ميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن من قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة. رود ذلك في الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفق على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقلوع أنه ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو. ولشافع أن يقول التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت وهو التغذي الموجود في الحساس. طيب هنا عندنا في هذا الباب أمور ثلاثة: أجزاء الميتة، أجزاء اتفق عليه أنه ميتة، هذه الأجزاء هي اللحم. اللحم باتفاق ميتة، اللحم باتفاق ميتة. فإن كان اللحم باتفاق ميتة انتهى الأمر، نقول اتفق العلماء على أن اللحم ميتة. جيد، يبقى لنا العظم والشعر. العظم والشعر، هل هو ميت أم لا؟ عندنا أدلة كثيرة في هذا الباب، لأنه ورد بأن المشت مشت أو كانت فاطمة رضي الله عنها أرضاها صنعت لها سلسلة من العاج، والعاج هو عظمه عظم الفيل من العاج، وأيضا أيضا هنا الآية حرمت عليكم الميتة عام، هل يراد بالخصوص أو مخصوص؟ نفس بنفس الأمر. والعظم ينمو وأيضا الشعر ينمو، وهذه علامة الحياة، وهذه علامة الحياة. لذلك نحن نقول الراجح الصحيح، نعم ما أبينا من الحي يأخذ حكم ميتاتي، هذه قاعدة، لكن الحديث عندنا ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. وقال الله جل وعلا في سورة النحل: ومن أبوارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الشعر هو يتعمل أساس، واتفاق الأمة على أنه لا يمكن أن ينجس الأساسات في البيوت، معمولة من هذا الشعر، ومع ذلك لم يحكم أحد بنجاسته. هو صحيح أن نقول بأن العظم له إحساس وله نمو، فالعظم ميتة، نعم العظم ميتة. أما الشعر فهم قالوا نمو الشعر موجود، لأن الشعر لو شد شعر بعيد عن مركز الإحساس ما يشعر، لكن الشعر ينمو، نعم ينمو. قالوا إذن الحياة هي بالإحساس بالشعور وأيضا بالنمو. والصحيح الذي ندين الله به أن قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة مخصوص أو عام يراد بالخصوص، والمعنى حرمت عليكم الميتة اللحم، لحم الميتة، وهذا باتفاق أنه حرام. ثم جاء بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا جواز ذلك، وأيضا من ناحية النظر، يعني كما قلنا حديث فاطمة لها مشت من عاج، وقص على ذلك ما كان في مثله. والشعر جعل الشعر أيضا مما لا يسيطر عليه الماء، لا يكون ميتا حتى لو قال بالنماء فإنه لا يكون ميتا، حتى لو قال بالنماء لا يقال بأنه ميتا عند الجمهور خلافا للحنفية. إذن عندنا ثلاث أقوال: القول الأول قول بأن الميتة كل الميتة عظما وشحما ولحما، وهذا قول الشافعي. قول الحنابلة قالوا بالتفريق، المالكية الأحناف أيضا قالوا بالتفريق، أو قالوا ليس بالتفريق، قالوا العظم والميتة عندنا سواء، العظم والميتة عندنا سواء. وذهب مالك إلى الفرق بين الشعر والعظم، قال العظم فيه الإحساس وفي النمو، والشعر إن كان ينمو لكنه ليس من القاعدة الفقهية. يقول مصنف: وما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم ميتة، بأن الجميع اتفق على ما انقطع من البهيمة وهي حياة ميتة بأنه ميتة لورود ذلك في الحديث. إذن الصحيح في هذا الباب هو قول المالكية في التفريق بين العظم وبين الشعر، والعظم ينمو وفيه الإحساس والشعر ليس كذلك. فلذلك نقول بأن اللحم متفق عليه بالإجماع نجس، الشعر مختلف فيه والصحيح عند الشافعية أنه نجس ينمو. والشعر وإن كان ينمو إذا تحل الحياة، وإن كانت تحل الحياة فهو ميت. فيكون هنا مسألة الشافعية أخذها على الجميع مطلقا لا يجوز استعماله، وأبو حنيفة قال مطلقا يجوز استعماله، ووسط الجمهرة هذه هو المالكية والحابلة، لأنهم قالوا بالتفريق بين الشعر والعظم. نقف عند هذه المسألة. إذا مجمل الكلام على مسألة العظم والشعر واللحم، اللحم باتفاق نجس، العظم مختلف فيه، فمنهم من قال هو أدوم يعني كي يكفر، أما العظم والشعر فالشافعي يرون حرمته أيضا على ما قلنا من أنه صاحبها يبالغ، يعني صاحب القول الثاني. الشافعي قال العظم والشعر بمبالغة كلها ميتة. لما؟ قال لأن العظم ينمو والشعر به الإحساس، العظم ينمو والشعر به الإحساس. المالكية قالوا بأن أيضا لحم نجس، لكنهم قالوا بأن تفريق مالك بين الشعر والعظم خالف أبو حنيفة الذي قال بأنها برمتها، اللحم ميتة وأما العظم والشعر كله ليس ميتة. وسبب اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة وفعل الأعضاء، فمن رأى النمو والتغذي هذه علامات الحياة، من علامات الحياة أنه ينمو و يشعر، فهم يقولون اضرب مركز الإحساس ستشعر به، فلا يقال بأنك لا إحساس لك وأن هذه تعمل الشيطان، لا، مركز الإحساس يحفظ ذلك، والأولى لا يفعل هذا، لكن عامة إن فعل فله أن يفعل وله أن يعلم بعدها بأنه بالنسبة للإحساس اعتذر، بالنسبة للإحساس العظم ينمو الشعر قد ينمو ولكن لا يكون فيه الإحساس. صحيح أن الشعر فيه إحساس، لكن هو لو عزل الطبقة التي تحت القفاء وأخذ فعل فيها ما فعل لا يزعجه، يعني لا يشعر به، لكن الالتصاق بالرأس فإنه يكون فيه الإحساس أيضا والشعر ينمو. يعني كلام الشافعي في هذا الباب قال ما الفرق بين اللحم والعظم والشعر؟ العظم والشعر ينمو وفيه الإحساس، واللحم فيه الإحساس وينمو طبعا. قالوا إذن علة واحدة متحدة يبقى نلحق. أما الحنفية قالوا اللحم ميتة لكن العظم والشعر ليس ميتة، والمالكية فرقوا بين اللحم وبين الشعر، بين العظم وبين الشعر، يرون أن الشعر حتى لو كان ينمو فإنه ليس بنجس. هكذا مجمل الأقوال عند العلماء المالكية والحنبلة في قول، وهو التفريق بين الشعر والعظم، مع الاتفاق الأئمة الأربعة بأن اللحم ليس بطاهر ميت نجس. وأبو حنيفة قال قال بأن العظم والشعر والميتة كل ذلك على الطهارة. أيس على النجاسة. والصحيح في هذا الباب هو التفريق بين الشعر والعظم. الصحيح هو التفريق بين الشعر والعظم. بل أنا نقول العظم ميتة فيه إحساس، أما الشعر فلا، فليس فيه إحساس بالتفريق. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، كان طرفان وسط، والوسط كان عند المالكية وعند الحنابلة في التفريق بين العظم والشعر. هذه محل الكلام على مسائل الطهارة والنجاسة للميتة في هذا الباب. وأرجح أقوال أيضا قول المالكية في ميتة البحر باتفاق أنها نجسة، الكلام على ما يخرج من البحر إذا كان طفين أو غير طفين بالتفريق بكلام الأحناف، والميتة التي لا دم لها سائل على قول المالكية أيضا أنه الميتة التي تكون على غير اللحم العظم والشعر، كما قلنا بأن الشافعية على الإطلاق الكل ميتة، وعند الحنفية العظم والشعر ليس ميتة، عند المالكية والحنابلة التفريق بين الشعر والعظم، ما قال العظم فيه مركز الإحساس هو ينمو، إذن تحل الحياة، فإن كانت تحل الحياة فهو ميت. القول الوسط هو الصحيح. أما قول الأحناف بأنهم قالوا نسوي بين العظم والشعر وليس بميتة، والميتة في اللحم فقط في هذا الباب، فوقف المالكية والحنابلة في الوسط، والوسط عدول، والقول هذا هو أدق الأقوال، وبه كما قلنا يلتئم شمل الآثار. لو في أسئلة تفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا.